بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن Quranway.net تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، الإخوة والأخوات، طلبة الطالبات العلوم الشرعية بمعهد الفرقان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مجددا نلتقي بكم هذه الليلة نتدارس شيئا من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشيئا من فقه العمدة، عمدة الفقه للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى. نظرا لضيق وقتنا وتأخرنا في إنهاء من هذه الفقه، فإنني أرى نبدأ في درس الفقه وأن نطول فيه الباع هذه الليلة حتى نقطع شوطا منافدا في فقه الصلاة، نظرا لأنه يطلب منا أن ننتهي من كتاب الصلاة في هذا الفصل الدراسي وقت طويل، وما بقي معنا إلا أسبوع انتهي من هذا الفصل، فأرجو أن نجتهد في هذه الليلة وفي الليلة التي تأتي من الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى في إنهاء ما نستطيع أن ننهيه من كتاب الصلاة. وكنا قد توقفنا بعد أن تحدثنا عن الصلاة ومشروعيتها وحكم تاركها، كنا قد توقفنا على باب الأذان والإقامة. أقول بالله تبارك وتعالى التوفيق، الأذان مصدر أذن يؤذن تأذينا، وأذانا وإذانا، ويقصد به الإعلام الرفيع المدرك بالسمع، ومنه قوله تعالى: ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. فالمؤذن يعلم الناس بدخول وقت الصلاة. إذن الأذان في اللغة والإعلام، وفي اصطلاح الفقهاء هو الإعلام بدخول وقت الصلاة. وحين نقول إعلام بدخول وقت الصلاة، فإننا نعني بذلك الصلاة المفروضة وبألفاظ مخصوصة. وقد شرع الأذان بالمدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في حديث ابن عمر المتفق عليه، وكذلك في حديث عبد الله بن زيد، لأنهم أرادوا أن يوقدوا نارا أو يبرئوا ناقوسا أو غير ذلك. ولا يصح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرع له الأذان بمكة في العام الذي يعني أسري وعرج به فيه إلى السماء، وهذا لا يصح فيه يعني حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أذان فضائل كثيرة. أبي هريرة رضي الله تعالى عنه له قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه تستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. وفي الحديث الآخر حديث معاوية رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. والنداء إلى الصلاة بألفاظ مخصوصة ثابت من حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه رأى رجلا في المنام معه ناقوس، فقال له: أتبيع هذا؟ قال: ما تصنعون به؟ قال: ننادي به للصلاة. قال: ألا أدلك على خير من ذلك؟ قال: بلى. فعلمه الأذان، ثم رجع قليلا وعلمه الإقامة، فأخبر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام: ألقها على بلال فإنه أندى منك صوتا، فليؤذن بها. فأذن بها رضي الله تعالى عنه. والحديث رواه أهل السنن وسنده صحيح. وجاء في رواية أخرى صحيحة أن عمر رضي الله تعالى عنه لما سمع ذلك جاء يجر إزاره وهو يقول: والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما رأيت. والأذان إنما يجب في الصلوات الخمس المؤداة دون المقضية على الصحيح من المذهب. وقال بعض الحنابلة: يجب الأذان
في المؤدات والمقضية، وهو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نام عن صلاة الفجر في سفره ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس أمر بلالا أن يؤذن ويقيم، ولعموم قوله عليه الصلاة والسلام: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، فإنه يشمل حضورها بعد الوقت وفي الوقت. وأما الإقامة فمأخوذة من قام إذا نهض، فكأن الهمزة في أقام همزة للتعدية، أي أن الذي أقام يجعل الناس يقومون من قعودهم ليستعدوا لصلاتهم. ويجوز أن تكون الإقامة من أقام بالمكان إذا جلس فيه، وهذا متفق مع قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. والإقامة شرعا هي إعلام الحاضرين بالقيام للصلاة، وقد شرعت أيضا مع الأذان كما مر في حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها، يعني إنما يشرع الأذان للصلوات الخمس دون غيرها، أنه يجوز أن يؤذن في المقضية، بل يجب أن يؤذن في المقضية وهو الراجح. ولفظ المشروع يدخل فيه الواجب كما يدخل فيه فرض الكفاية كما يدخل فيه المستحب، بل والجائز أيضا. ولهذا خرج المؤلف من الخلاف بقوله مشروعان، ولم يقل واجبان ولا مستحب ولا مستحبان. ويدخل في كونهما مشروعان للصلوات الخمس النداء لصلاة الجمعة، فهما أي الأذان والإقامة مشروعان لها أيضا، لأن صلاة الجمعة إما أن تكون ظهر ذلك اليوم، أو تكون بدلا عن الظهر، أو معينة عن الظهر، وهذا خلاف بين الفقهاء، إلا أنه من المتفق عليه أن أذانها هو أذان الظهر. والأذان والإقامة فرض على الكفاية، يقاتل أهل بلد إذا تركوها. والقول بأنهما فرض كفاية هو قول أكثر الحنابلة، وقول أكثر الحنابلة، وهو أيضا ظاهر كلام الإمام الخرقي كما في مختصره رحمه الله تعالى، وهو قول جمهور أهل العلم كلائمة الثلاثة مالك وأبي حنيفة والشافعي. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والصحيح أنهما فرض كفاية، وهو ظاهر مذهب أحمد وغيره. وقد أطلق طوائف من العلماء أن الأذان سنة، ومن هؤلاء من يقول إنه إذا اتفق أهل بلد على تركه قتلوا. يقول: والنزاع مع هؤلاء قريب من أن يكون هذا النزاع أن يكون نزاعا لفظيا، فإن كثيرا من العلماء أن يطلق القول بالسنة على ما يذم تاركه ويعاقب تاركه شرعا، وأما من زعم أنه سنة لا إثم على تاركه فقد أخطأ. ومعلوم أن الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي قد قالوا بالسنية، أو لأن الأذان سنة مؤكدة وليس بوجه. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد الكلام على حكم الأذان وأنه فرض كفاية على المقدم في مذهب الحنابلة، قال: هو للرجال دون النساء. قوله للرجال يدل على أنه لا يجب على المنفرد بمكان الناس، وإنما على اثنين فأكثر من الرجال، وإن كان مشروعا مستحبا للمنفرد أيضا. يدل على ذلك حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يعجب ربك من رعي غنم على رأس الشظية للجبل يؤذن للصلاة ويصلي، فيقول الله: انظروا إلى عبدي هكذا يؤذن ويقيم للصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. الحديث عند الإمام أحمد والنسائي وأبي داود والطبراني بسند صحيح. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في اختياراته يقول: وإذا صلى وحده أداء أو قضاء وأذن وأقام فقد أحسن، وإن اكتفى بالإقامة فقد أجزأ. قال الشيخ: للرجال دون النساء، وبينا أن المقصود بالرجال اثنين فأكثر، وأما المقصود وأما قوله دون النساء لاتفاق العلماء على ذلك، فقد اتفقوا على أن النساء لا يشرع في حقهن بل ولا يسن الأذان. ثم اختلف العلماء بعد في الإقامة هل تسن في حق النساء أم لا. قال أبو حنيفة ومالك وأحمد لا تسن لهن الإقامة. وقال الشافعي تسن لهن. والمذهب أنه يكره للنساء رفع الصوت للأذان والإقامة. وعن أحمد الجواب إذا كان ذلك بخفض الصوت. ورواية أخرى أن الإقامة مسنونة دون. قال الشافعي رحمه الله تعالى والأذان 15 كلمة لا ترجيع فيه. هذا الأذان هو أذان بلال رضي الله تعالى عنه، وهو الذي رآه عبد الله بن زيد في الرؤيا وألقاه على بلال، فكان بلال رضي الله تعالى عنه يؤذن به في الحضر والسفر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعد وفاته، وهو الأذان المعتاد. وفيه أنه يؤذن مثنى مثنى إلا التكبيرتين الأولتين فإنه يكبر أربعة. وهذا ثابت من حديث عمر وعبد الله بن زيد وأنس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا. وقوله لا ترجيع فيه، الترجيع هو أن يقول التشهد كله بصوت منخفض، أي يقول الشهادتين مرتين سرا، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. سمي الترجيع ترجيعا لأنه يرجع من السر إلى الجهر فيأتي به مخافتة. وحد المخافتة أن يسمعه من بقربه دون البعيد. والحكمة من الترجيع أن يأتي بهما بتدبر وإخلاص لكونهما المنجيتين من الكفر المدخلتين في الإسلام، يعني الشهادتين. فهذا الأذان الذي قال فيه 15 كلمة لا ترجيع فيه لا يكرر فيه المؤذن الشهادتين. وهناك أذان آخر وهو المعروف بأذان أبي محذورة، وقد جاء أيضا في صحيح مسلم وفي السنن وغيرها، وهو مكون من 19 كلمة فيها التكبير أربعة ثم فيه الترجيع أربعة ثم بقية الأذان مثل أذان بلال، وهو أذان ثابت صحيح أيضا موافق للسنة. قد أذن أبو محذورة رضي الله عنه بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأقره على ذلك. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه سن التأذين بترجيع وغير ترجيع، وشرع الإقامة مثنى وفرادى، لكن الذي صح عنه تثنية كلمة الإقامة قد قامت الصلاة ولم يصح عنه إفرادها البتة. وكذلك الذي صح عنه تكرار لفظ التكبير في أول الأذان أربعة ولم يصح عنه الاقتصار على مرتين. ثم قال رحمه الله وصح في حديث أبي محذورة تثنية كلمة الإقامة مع سائر كلمات الأذان، وكل هذه الوجوه جائزة مجزئة لا كراهة في شيء منها وإن كان بعضها أفضل من بعض. فالإمام أحمد أخذ بأذان بلال وإقامته، والشافعي رضي الله عنه أخذ بأذان أبي محذورة وإقامة بلال، وأبو حنيفة رضي الله عنه أخذ بأذان بلال وإقامة أبي محذورة، ومالك رضي الله عنه أخذ بما رأى عليه علم أهل المدينة من الاقتصار على التكبير في الأذان مرتين وعلى كلمة الإقامة مرة واحدة رضي الله عنهم، فإنهم اجتهدوا في متابعة السنة. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم قال الشيخ رحمه الله والإقامة 11 كلمة. هذه إقامة بلال أيضا وهي فرادة، ولهذا قال أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، والحديث متفق عليه. وقوله يوتر الإقامة أي أنه يأخذ من كل جملة واحدة، فيكون التكبير ثنتين ثم يفرد ما بقي من جمل الإقامة ويزيد قوله قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. وقيل في الإقامة أوجه أخرى كثيرة، منها إقامة أبي محذورة وهي مكونة من 17 كلمة فيها ما يشبه أذان بلال، مضافا إليها قوله قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، وهي صيغة ثابتة في السنة أيضا. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وينبغي أن يكون المؤذن أمينا صيتا عالما بالأوقات. والمقصود بأن يكون أمينا أي عدلا ظاهرا وباطنا، وأما مجرد العدالة الظاهرة فشرط. وتعليل طلب أن يكون المؤذن عدلا أن الأذان ولاية يترتب عليها دعوة الناس إلى الصلاة وإيقاع الصلاة، فإن الناس إذا سمعوا المؤذن يصلي النساء في بيوتهن وكذلك المعذورون، ويترتب على الأذان الإمساك في الصيام والفطر بعد الصيام، ولهذا كان المؤذن ينبغي أن يكون أمينا لئلا يؤذن قبل الوقت فيغتر بذلك المصلون والصائمون. وكذن صيتا، صيتا أي مرتفع الصوت حسن الصوت، والدليل أن الأذان نداء للصلاة ودعوة إليها، فينبغي أن يكون المؤذن صيتا ليسمع من بعده. ولحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء. والحديث عند البخاري. وأيضا قول عليه الصلاة والسلام يا عبد الله بن زيد: ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا. وأما كونه أي المؤذن عالما بالأوقات فلأن ذلك يتوقف عليه صحة أذانه وضبطه للوقت، فإنه ما لم يكن عالما بالوقت لا يوقع الأذان في وقته المشروع. وقال الشيخ رحمه الله: ويستحب أن يكون المؤذن قائما متطهرا على موضع عال مستقبل القبلة. قوله أن يكون المؤذن قائما لم يرد فيه نص صريح صحيح، وقد قال صاحب العدة: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: قم فأذن. وورد أن بلالا كان يؤذن قائما على بيت امرأة من بني النجار، فقد كان ينام على بيت هذه المرأة فإذا جاء الوقت تمطى ثم أذن. السياق يدل على أنه كان يؤذن قائما. وقد قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن من السنة أن يؤذن المؤذن قائما. وانفرد أبو ثور فقال: يؤذن جالسا من غير علة. قال ابن تيمية رحمه الله: ويتخرج ألا يبدئ أذان القاعد لغير عذر كأحد الوجهين في الخطبة، وأولى إن لم ينقل عن أحد من السلف الأذان قاعدا لغير عذر، وخاطب بعضهم قاعدا لغير عذر، وأطلق الإمام أحمد الكراهة، والكراهة المطلقة هل تنصرف إلى التحريم أو التنزيع على وجهين. إذن الاتفاق حاصل على أن الأذان ينبغي أن يكون من قيام. ويشهد لهذا أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن بلالا مؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت أصبحت، ولم يكن بينهما إلا أن يرقى هذا وينزل هذا. فهذا يدل على أنه يقوم على موضع عال، لأنه إذا بحث عن مكان عال فإنه لابد أن يكون قائما، لأن هذا أبلغ في إيصال الصوت. وقال الشيخ: يستحب أن يكون متطهرا، يعني من الحدثين الأصغر والأكبر. الدليل على ذلك ما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم عند الترمذي وغيره عن أبي هريرة أنه قال: لا يؤذن إلا متوضئ. وهذا الحديث لا يصح مرفوعا، فالصواب وقفه، قد قال الترمذي: الموقوف أصح. وقال البيهقي: الصحيح. عن الزهري قال: قال أبو هريرة: لا يؤذن إلا متوضئ. وغاية ما يمكن أن يستدل به على مشروعية الطهارة للأذان ما سبق في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أقبل من نحو بئر رجل من فسلم عليه رجل، فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم الجدار فتيمم، ثم رد عليه السلام وقال: كرهت أن أذكر الله تعالى على غير طهر. هذا يدل على مشروعية التطهر للذكر عموما، والأذان ذكر لله وشهادة بالوحدانية والرسالة وغير ذلك من الأذكار. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الاختيارات: وأكثر الروايات عن أحمد المنع من أذان الجنب، وتوقف عن الإعادة في بعضها وصرح بعدم الإعادة في بعضها، وهو اختيار أكثر الأصحاب، فذكر جماعة عنه رواية للإعادة واختارها الإمام الخرقي رحمه الله تعالى. وأما قوله على موضع عالٍ فكما سبق من الدليل لم يكن بينهما إلا أن يرقى هذا وينزل هذا. ثم ذكر الشيخ أنه يستحب للإمام أن يستقبل القبلة، وهذا قد لا يوجد عليه دليل نصي صريح إلا أنه قد نقل الإجماع عليه كما قال ابن المنذر في الإجماع، وأجمعوا على أن من السنة أن يستقبل القبلة في الأذان. وهناك رواية صححها بعض أهل العلم فيها أن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه الذي رأى الملك الذي علمه الأذان رآه مستقبل القبلة في الأذان. وعلى كل فالاتفاق حاصل على سنية استقبال القبلة في الأذان. ثم قال الشيخ وإذا بلغ الحيعلة انتفت يمينا وشمالا ولا يزيل قدميه. الحيعلة هي حي على الصلاة وحي على الفلاح. والدليل على سنية الالتفاء ما رواه البخاري في صحيحه أن أبا جحيفة رضي الله تعالى عنه نظر بلالا وذلك في حجة الوداع وهو يؤذن، قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. هذا الحديث رواه مسلم أيضا فهو متفق عليه. والمعروف أنه يلتفت ذات اليمين لحي على الصلاة ويلتفت ذات الشمال لحي على الفلاح. وأما قول الشيخ ولا يزيل قدمي فالمعنى أنه يحرك رأسه فقط ولا يحرك قدمي، لذلك جاء في رواية أبي جحيفة عند أبي داود أنه قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح، قال ولم يستدر يعني لم يتحرك ببدنه وإنما كان يتحرك برأسه وصدره، وفي لفظ ولم يستدر وأصبعاه في أذنيه، ولهذا قال ويجعل إصبعيه في أذنيه. الدليل على مشروعية وضع الإصبعين في الأذنين ما رواه عبد الرزاق في مصنفه والترمذي وأحمد وغيرهم من حديث أبي جحيفة أن بلالا كانت إصبعاه في أذنيه، أو قال وإصبعاه في أذنيه، وذلك دليل على الاستحباب. وهذا قد يعلل بأنه أبلغ في رفع الصوت، وعند إمام أحمد أنه يجعل أصابعه على أذنيه مبسوطة ومضمومة سوى الإبهام، وعنه أيضا أنه يفعل ذلك مع قبضه على كفيه. فهذه هيئات ثلاثة لوضع الإصبعين في الأذنين. قال ويترسل في الأذان ويحدر في الإقامة. الترسل في الأذان هو التريث التمهل، وأما الحدر في الإقامة فهو الإسراع. الترسل في الأذان والحدر في الإقامة وارد من حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي فيه إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحدر، وهذا من حديث جابر عند الترمذي وغيره، وهو في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا. وهذا الحديث فيه ضعف، لكن جاءت نصوص تدل على مشروعية ذلك، منها الحديث الواردة في رفع الصوت بالأذان كما في حديث أبي سعيد إذا كنت في صحراء فأذنت فارفع صوتك فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له. وهذا الحديث حديث صحيح. وعليه فإن رفع الصوت بالأذان يترتب عليه عدم الإسراع والتريث، وأما الإقامة فليس فيها رفع صوت فليس فيها ترسل. ومن حيث المعنى فإن الأذان نداء ودعاء إلى الصلاة، فيترتب عليه أن يستحب معه رفع الصوت والترسل والبطء والتريث. وأما الإقامة فيها دعوة الحاضرين لأن يقوموا إلى الصلاة، فليس فيها رفع صوت لأنه لا يقصد بها دعوة الغائبين. وعليه فإنه المناسب لذلك أن يحدث، يعني أن يأتي بألفاظ الإقامة بسرعة. ثم قال الشيخ رحمه الله: ويقول في أذان الصبح بعد الحيعلة الصلاة خير من النوم مرتين. وهذا بالتفويض وفي الإصطلاح أنهم أجمعوا على أن التفويض إنما هو في الأذان لصلاة الفجر خاصة. ثم اختلفوا فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: التفويض سنة. وعن الشافعي قولان. أما القديم فكمذهب الجماعة القول بسنية التفويض، والجديد أنه لا يثوب، وذلك لحديث بلال عند أحمد والترمذي قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تثودن في شيء من الصلاة إلا في صلاة الفجر. وهذا الحديث قد أعل بالإسلام. إذن في أذان الصبح أو في الأذان الأول من أذان الصبح وذلك قبل دخول الوقت يكون هذا النداء: الصلاة خير من النوم. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكون في الأذان الثاني أيضا، يعني ذهب بعض أهل العلم إلى أن القول بالتفويض الصلاة خير من النوم يكون في الأذان الأول، وذهب البعض إلى أنه يكون في الأول والثاني، ولعل الراجح أن الصلاة خير من النوم تقال في الأذان الثاني أيضا، وذلك للدليل والنظر. أما الدليل فقد جاء عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: من السنة إذا قال في أذان الفجر حي على الصلاة أن يقول: الصلاة خير من النوم. ومما يرشح أن المقصود هو الأذان الثاني ما رواه البيهقي بسند صحيح كما قال الحافظ في الفتح أنه قال: أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غداة باردة: حي على الصلاة حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم. فقلت: ليته قال: صلوا في رحالكم. قال: فقالها. فذلك يدل على أن الصلاة خير من النوم تقال في الأذان الثاني أولا لقوله في غداة باردة، والغداة لا تكون إلا بعد طلوع الفجر. والأذان الأول ليس للصلاة وإنما هو لإيقاظ النائم ولإرجاع القائم. وعليه فإنه في هذه المسألة ثلاثة أقوال: القول الأول أن التفويض إنما يقال في الأذان الأول فقط، والقول الثاني أنه يقال في الأذان الثاني فقط، والقول الثالث أنها تقال في الأذانين معا، أنها تقال في الأذانين معا. يستدل على القول بأنه في الأول من الصبح حديث أبي محذورة، وفيه: وإذا أذنت بالأول من الصبح فقل الصلاة خير من النوم. هذا رواه الإمام أحمد وأبو داود. وذكرنا الأدلة على أنه يذكر في الأذان الثاني، ومن الأدلة على أنه يقال في الأذان الأول والثاني أيضا ما ثبت من حديث أبي محذورة من رواية أحمد وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن كانت صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم، بدون تفصيل. وعليه فالأمر في ذلك فيه سعة، والحمد لله تعالى. ثم قال الشيخ: ولا يؤذن قبل الأوقات إلا لها، يعني لا يؤذن لصلاة قبل وقتها إلا لصلاة الفجر. قد قال في الإصطلاح: وأجمعوا على أنه لا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها إلا صلاة الفجر، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. الحديث متفق عليه. فإذا أذن قبل الوقت أعاد إذا دخل الوقت، فلا بد من حصول الوقت حتى يوقع الأذان صحيحا. قال الشيخ رحمه الله: ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. وهذا حديث متفق عليه. والجمهور على استحباب إجابة المؤذن، والحنفية والظاهرية على وجوب ذلك. استدل الحنفية والظاهرية القائلون بالوجوب بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، والحديث متفق عليه. وأما الجمهور فقد استدلوا بحديث آخر أخرجه الإمام مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع مؤذنا، فلما كبر قال على الفطرة، فلما تشهد قال خرج من النار، فسبق القوم إلى الرجل، فإذا هو رأي غنم حضرته الصلاة، وإذا سمع بعض النداء أجاب ما سمع، فسقط ما فات لفوات المحل. يعني إذا سمع السامع بعض النداء أجاب ما سمع، ويسقط عنه ما فات لفوات محله. قوله يستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول، يرد في هذا هل يقطع القراءة إذا كان يقرأ القرآن أو لا يقطع؟ الجواب أنه الأولى له أن يقطع. لماذا؟ لأن إجابة المؤذن عبادة مؤقتة تفوت بفوات وقتها، فيستحب له أن يجيب المؤذن ويقول مثل ما يقول، فهذا باتفاق العلماء. حتى إن بعض العلماء قال إنه يستحب أن يقطع القراءة ويستحب أن يجيبه في أثناء الطواف، ومنهم من قال بل يستحب أن يجيبه ولو في الصلاة. لماذا؟ قالوا لأن هذه أذكار مشروعة في الصلاة. وذهب بعضهم إلى أنه إذا أجاب المصلي المؤذن فإن صلاته صحيحة، إلا إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله في الحي علتين، فإنه عند ذلك يعني يخرج من الصلاة، أو إذا قال حي على الصلاة أو حي على الفلاح. وعلى كل فالأولى ترك إجابة المؤذن في صلاة الفرض ويقضيها بعد الصلاة إذا شاء. وفي التثويب للفجر ينبغي أن يقول المؤذن أن يقول السامع كما يقول المؤذن، وليس من السنة أن يقول صدقت وبررت ونحو ذلك مما قد يقوله بعض الناس. فإذا سمع الإنسان النداء استحب له كما ذكرنا أن يجيبه، فهذا أول ما يستحب، فيقول مثل ما يقول المؤذن، ثم إذا انتهى من الإجابة قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث المقام المحمود الذي وعدته. وفي الحديث الآخر أنه من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا، غفر له ذنبه. والحديث عند مسلم. وفي لفظ الترمذي إذا قال وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم رسولا، غفر الله له ذنوبه. والأمر الآخر الذي يستحب أن يقوله من سمع وأجاب النداء أن يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال ثم صلى علي حلت له الشفاعة. وأفضل وأكمل صيغ الصلاة عليه وسلم هي الصلوات الإبراهيمية. ثم بعد ذلك بعد الإجابة والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يسأل الله تعالى له كما تقدم الوسيلة والفضيلة، ويقول الحين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، فمن قال ذلك حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والوسيلة هي على أعلى منزلة في الجنة، وهي منزلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي داره، وهي أقرب أمكنة الجنة إلى العرش، فهذه هي الوسيلة. فأما الفضيلة فهي الرتبة الزائدة على سائر الخلائق، واحتمل أن تكون الفضيلة بمنزلة أخرى غير الوسيلة، أو تكون الفضيلة تفسيرا للوسيلة. وأما المقام المحمود فقد قيل أنه هو الشفاعة العظمى، وقد قيل إجلاسه معه على العرش كما هو المشهور من قول أهل السنة، والظاهر أنه لا منافاة بين القولين. فإذا أذن المؤذن وأجاب المجيب فقد جاء في بعض الأحاديث أن بين الأذان والإقامة دعوة لا ترد، وهذا ثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم، كما في حديث سنتان لا تردان الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلجي القوم. لهذا نكون قد أتينا على المهم من باب الأذان والإقامة، ثم ننتقل بعد ذلك إلى باب شروط الصلاة. هل من أسئلة حول الأذان والإقامة؟ إذا ننتقل إلى باب شروط الصلاة. شروط الصلاة أو شرائط الصلاة ما يجب للصلاة قبلها ويستمر حكمه إلى انقضائها، فكل شيء يتقدم يسمى شرطا، فكل متقدم على غيره مما له تعلق به يسمى شرطا، كشروط الطلاق أو أشراط الساعة مثلا. فالأشراط هي العلامات التي تتقدم الساعة، وينبغي أن يفرق بين الشرط والركن والواجب. فأما الشرط في اللغة فهو العلامة، وأما في الاصطلاح فهو ما لا يوجد المشروط مع عدمه، ما لا يوجد المشروط مع عدمه، ما لا يوجد المشروط مع عدمه. يعني إذا لم توجد الطهارة، إذا لم توجد الطهارة لا توجد الصلاة، فالطهارة مشروطة للصلاة أو شرط لأداء الصلاة، فإذا لم توجد طهارة لا توجد الصلاة. وقد يعبر بعضهم عن الشرط فيقول إنه لا يؤثر في جانب النفي ولا يؤثر في جانب الإثبات، بمعنى أنه ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، فما يلزم من عدمه العدم، فإذا عدمت الطهارة فإنه لا تصح الصلاة، ولا يلزم إذا توضأت أن تكون مصليا. فهذا معنى قولهم لا يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ويفرق بين السبب والشرط، السبب يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، وأما الشرط فيلزم من عدمه العدم فقط، فهو يؤثر في جانب العدم فقط. والسبب يتعلق بالتأثير والإيجاد، وأما الشرط فيتعلق بجانب ترتب الأثر على المشروط أي سقوط الطلب. والسبب هو وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعي على اعتباره معرفا لوجود الحكم كالنصاب في وجود الزكاة. والشروط تكون قبل الصلاة وخارج الصلاة بخلاف الأركان والواجبات فإنها تكون في صلب الصلاة، كما أن الشرط ينبغي استصحابه في جميع الصلاة، بخلاف الأركان والواجبات فإنه ينتقل الإنسان من ركن إلى ركن أو من واجب إلى واجب أو من واجب إلى ركن ونحو ذلك. ومعلوم أن الأركان تخالف الشرط لأن الشرط يكون من خارج المشروط، وأما الركن فإنه من المشروط يعني من ناهيته، فالركوع والسجود كلاهما ركن في الصلاة بخلاف الطهارة واستقبال القبلة فهما من شروط الصلاة وهما خارجان عن حقيقة وماهية الصلاة. قال المصنف رحمه الله تعالى باب شروط الصلاة وهي ستة، يعني إن شروط الصلاة ستة. وينبغي أن يعلم أن من أهل العلم من عد شروط الصلاة تسعة، ومنهم من عدها ثمانية، وهذا الخلاف سببه الاختلاف في أثر هذه الشروط في صحة الصلاة من عدم ذلك. وبالجملة فإن العلماء قسموا الشروط إلى قسمين: شروط لوجوب الصلاة وهذه مثل العقل والإسلام والبلوغ، وهذه تسمى شروط الوجود. والشروط الأخرى هي شروط الصحة، وهي المقصودة هنا شروط صحة الصلاة، وهي الستة التي ذكرها المصنف، وهي الطهارة ودخول الوقت وستر العورة وإزالة النجاسة ومنية واستقبال القبلة. قال الشيخ: أحدها الطهارة من الحدث، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ. مر معنا أن الطهارة في اللغة هي النزاهة والنظافة من الأقذار الحسية أو المعنوية، وفي الاصطلاح هي زوال الحدث وارتفاع الحدث وما في معناهما. ويطلق الحدث على أمور منها الخارج من السبيلين، ومنها خروج الخارج، ومنها المنع المترتب على خروج الخارج، ومنها الوصف الحكمي المعنوي الذي يقوم ببدن المحدث ويترتب على وجوده المنع من صلاة وطواف ونحو ذلك. والأدلة على شرطية الطهارة للصلاة هو قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ. وفي كتاب الله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا. يعني يكون في الطهارة من الحدث الأصغر، وما جاء في عدد الآية فإنما هو في الحدث الأكبر، ولذا قال: وإن كنتم جنبا فطهروا. وحديث: يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، دليل على شرطية الطهارة للصلاة، لأن الصلاة لا تكون مقبولة بمعنى غير صحيحة إذا لم يكن المصلي قد صلاها وهو على طهارة. وأما الشرط الثاني فهو دخول الوقت، أي دخول وقت الصلاة، ويعبر عنه بأنه شرط من شروط الصلاة، وأحيانا يقولون هو سبب وضوء. والصلاة لا تصح قبل دخول وقتها، والدليل على ذلك قوله تعالى: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا مؤقتا مفروضا. والدليل من السنة تعليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم للرجل الذي سأل عن الصلاة، فصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: الصلاة بين هذين الوقتين. وكذلك إمامة جبريل عليه السلام للنبي عليه الصلاة والسلام في أول الوقت وآخره، كما رواه الإمام أحمد وأهل السنن، وهو حديث صحيح. وعلى الجملة فإن بيان مواقيت الصلاة ثابت بالتواتر قولا وفعلا عنه صلى الله عليه وآله وسلم، ولذا يقل الخلاف بين العلماء في شأن المواقيت لظهورها واشتهارها وكثرة الأحاديث والآثار فيها. ثم شرع الشيخ في بيان مواقيت الصلاة فقال: وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يطير ظل كل شيء مثله. والعلماء يختلفون في تحديد المواقيت، فمنهم من يبدأ أولا بصلاة الفجر على حسبان أنها أول الأوقات، ومنهم من يبدأ بصلاة الظهر على حسبان أنها هي أول الأوقات. وهو على كل حال أمر اصطلاحي لا تأثير له. قال الشيخ: ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. الزوال يقصد به زوال الشمس عن كبد السماء، يعني يقال زالت الشمس وزاغت ودلكت إذا انتقلت من كبد السماء إلى جهة الغروب في وسط النهار. والدليل على أن وقت الظهر يبدأ بزوال الشمس قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي لزوالها. وعند الحنفية أن وقت الظهر ينتهي إذا صار ظله مثليه، ويستدل عليه بحديث مسلم: وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر. ويستحب تعجيل الظهر إلا في شدة الحر، يستحب تعجيلها إلا في شدة الحر، فإنه يستحب الإبراد بها يعني التأخير. وهذا لحديث أبردوا بالظهر وهو عند البخاري. وقال الشيخ: ووقت العصر من آخر وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس. إذن وقت العصر يبدأ إذا صار ظل الشيء مثله وهو آخر صلاة الظهر، وينتهي وقت الاختيار باصفرار الشمس، أي إذا ضعفت أشعة الشمس واصفرت صفرارا ظاهرا. والعصر هي الصلاة الوسطى على الراجح من أقوال أهل العلم. قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ابن حجر رحمه الله ذكر 20 قولا في الصلاة الوسطى، لكن أرجح من أقوال أنها صلاة العصر، وذلك باعتبار أن الفجر أول الصلوات، ومما يرشح ذلك ويدل عليه حديث علي رضي الله تعالى عنه وهو متفق عليه في يوم الأحزاب، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، حيث لم يصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغيب. وفي بعض الروايات قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وقد جاء في فضل صلاة العصر أن من صلى البردين دخل الجنة. وفي الصحيح أيضا: ومن فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. ثم قال الشيخ رحمه الله: ثم يذهب وقت الاختيار، يعني من أن يكون ظل الشيء مثليه يبدأ وقت العصر إلى الاصفرار. قال: ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس. قوله ثم يذهب وقت الاختيار سمي اختيارا لأنه قد اختاره جبريل عليه السلام لأدائها، أو لأن الشارع قد اختاره على غيره. وقوله ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس، الضرورة هنا بمعنى العذر، فلا يباح تأخيرها إلا لعذر، فمن أخرها لغير عذر فقد أثم. والضرورة في الاصطلاح الحالة التي يترتب عليها تلف نفس أو عضو أو مال. وقد جرت عادة الفقهاء أن يعبروا عن الضرورة بالحاجة أو عن الحاجة بالضرورة، والحاجة هي الأمر الذي يترتب عليه عسر ومشقة. قول الشيخ: ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس، يعني أن صلاة العصر لها وقت، وقت اختيار ووقت اضطرار. أما وقت الاختيار أي وقت الجواز فإنه يبدأ حينما يصير ظل الشيء مثله، وهذا عند جماعة أهل العلم. وقال آخرون: بل يبدأ عندما يصير ظل الشيء مثليه وينتهي باضطرار الشمس. وأما وقت الاضطرار فإنه يبدأ باضطرار الشمس وينتهي بغروب الشمس. وذلك الحديث المتفق عليه الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة. ولا يجوز كما تقدم أن يؤخر الإنسان صلاة العصر إلى اصفرار الشمس إلا مضطرا. ثم قال الشيخ رحمه الله: ووقت المغرب إلى أن يغيب الشفق الأحمر. أما بدء وقت المغرب فإنه يبدأ بغروب الشمس بالكلية، وهذا إجماع لا خلاف فيه، فإن صلاة المغرب لا يصل وقتها إلا بمغيب الشمس. أما نهاية الوقت فإن المشهور عند أهل العلم ومذهب الجمهور أنه يمتد إلى أن يرقيل الأبيض. وذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى أن وقت المغرب وقت يسير جدا لا يتسع إلا لقدر صلاة ركعتين قبلها ثم صلاة المغرب، وينتهي وقتها بعد ذلك. ومذهب الجمهور أصح وأولى. والدليل أن وقت المغرب يمتد من غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق الأحمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في اليوم الأول حين غربت الشمس، ثم صلى في اليوم التالي قبيل أن يغيب الشفق، وهذا ثابت من حديث بريدة وهو في صحيح مسلم. ثم قال الشيخ رحمه الله: ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل. من ذلك أي من مغيب الشفق، أي من وقت خروجي، أي من وقت خروج المغرب. فإذا خرج وقت المغرب دخل وقت العشاء. والدليل على ما ذكره المصنف قول النبي عليه الصلاة والسلام في رواه مسلم عن ابن عمر: وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. وهذا قول مشهور عليه الجمهور، وقيل إلى ثلث الليل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بهم العشاء حين ذهب ثلث الليل. ولا يخفى أن صلاة عليه الصلاة والسلام للعشاء حين ذهب ثلث الليل لا تدل على انتهاء الوقت بذلك، وأن قوله إلى نصف الليل مقدم على فعله، لأن القول يقدم على فعله، كما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام أخر العشاء إلى نصف الليل. وعليه فقد قال بعض أهل العلم: ينتهي بذلك وقت صلاة العشاء بالكلية، وليس للعشاء وقت اختيار ووقت اضطرار كما هو في صلاة العصر. وأما القول الآخر فهو أن صلاة العشاء لها وقتان: وقت اختيار إلى منتصف الليل، ووقت اضطرار وهو يمتد من منتصف الليل إلى طلوع الفجر. لهذا قال الشيخ: ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني. والمقصود بطلوع الفجر الثاني البياض المعترض في الأفق الذي لا يزول حتى تطلع الشمس. والدليل على أن وقت العشاء له وقت ضرورة يمتد إلى طلوع الفجر الثاني قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي قتادة لما ناموا هذا السائل عام الثلث الأخير من الليل، الثلث الأخير من الليل يبدأ ببداية الليل وينتهي الليل بطلوع الفجر، فإذا حسب الإنسان الوقت من أذان المغرب إلى أذان الفجر فقسمه أفلاسا، قسم الوقت من مثلا المغرب يؤذن له الآن الساعة السادسة مثلا، والفجر يؤذن له السادسة صباحا، فهذه 13 ساعة. إذا قسمها الإنسان أثلاثا فيكون كل ثلث 4 ساعات، فيبدأ الثلث الأخير على هذا الساعة الثانية ليلا، فيكون الثلث الأخير الثانية ليلا ويمتد إلى طلوع الفجر. فالثلث يتحدد بناء على وقت غروب الشمس ووقت طلوعها، ثم يقسم الوقت بينهما أخلافا. الدليل على أن للعشاء وقت ضرورة وأن هذا الوقت وقت الضرورة ثابت قوله عليه الصلاة والسلام أنه ليس في النوم تفريط، وإنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى دخل وقت الصلاة الأخرى. هذا دليل على أن الأصل أن كل صلاة لا ينتهي وقتها إلا بدخول وقت الصلاة التي بعدها، ولا يستثنى من ذلك إلا ما دل الدليل القطعي الظاهر عليه. وهذا الدليل إنما يدل على أن وقت الصلاة الأخرى هي صلاة الفجر مع طلوع الفجر. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء حتى ابهار الليل، وفي رواية حتى تهور الليل، ومعنى تهور أي ذهب معظمه. هذا قد يستدل به على أن النبي عليه الصلاة والسلام أخر صلاة العشاء إلى ما بعد منتصف الليل في زمن يسير، ومعلوم أنه لو كان ذلك يخرج به وقت الصلاة لما أخرها النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك الوقت. السائل عن وقت العشاء: وقت العشاء يبدأ من مغيب الشفق الأحمر، يبدأ من نهاية وقت المغرب. قلنا إن وقت المغرب يبدأ من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو اللون الأحمر الضارب في السماء. ثم قال الشيخ: ووقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس. من ذلك يعني من طلوع الفجر الثاني الذي هو بياض معترض في الأفق يستطيل ويزيد حتى تطلع الشمس، فيكون هذا هو وقت صلاة الفجر، من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. وتحديد وقت الفجر لا إشكال فيه، فأما بدايته فلقوله تعالى وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. حددت الآية الكريمة الأوقات الضرورية الأساسية الثلاثة، الوقت الأول ويشمل صلاة الظهر والعصر، والثاني ويشمل صلاة المغرب والعشاء، والثالث لصلاة الفجر. ولهذا كانت الظهر تجمع مع العصر والمغرب تجمع مع العشاء عند الحاجة إلى ذلك. أقيم الصلاة لدلوك الشمس، دلوك الشمس زوالها عن كبد السماء، وهذا وقت للظهر والعصر إلى غسق الليل. هذا الغسق تشمل وقت المغرب والعشاء وقرآن الفجر، وهو وقت صلاة الفجر. ثم قال الشيخ: ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها. مسألة بما تدرك الصلاة، قال أكثر الفقهاء: تدرك بإدراك التكبير قبل خروج الوقت، لأنه أدرك جزءا من الصلاة قبل أن يخرج الوقت. والقول الثاني وهو رواية المذهب الإمام أحمد واختاره جماعة من الفقهاء، وهو قول مالك وقول عند الشافعي، أن ذلك يكون بإدراك ركعة لا بإدراك تكبيرة فحسب. ومن أدلة القول الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا، أو قال: فأتموا. قوله فما أدركتم فصلوا هذا مطلق، يدل على أن أي قدر يدركه الإنسان من الصلاة فقد أدرك الصلاة في الوقت. مثل ذلك لو أدرك شيئا من الصلاة مع الإمام ولو قل، فإذا أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام فإنه يكون بذلك قد أدرك الجماعة ونال أجر الجماعة في جملة. وأما دليل القول الثاني الذي يقول إن الإدراك يكون بإدراك ركعة، فلقوله عليه الصلاة والسلام صحيح: من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة. وقوله كما في صحيح مسلم: من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. وفي رواية متفق عليها: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهذا الحديث يرجح القول الثاني من أن العبرة والحجة بإدراك ركعة من الصلاة، فيكون هذا القول راجحا ومقدما على القول الأول لكونه نصا في المسألة. ثم قال الشيخ: والصلاة في أول الوقت أفضل. والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: أفضل الأعمال الصلاة على وقتها. وقد جاء في بعض الأحاديث: الصلاة لوقتها، أو قال: لأول وقتها. فاللفظ الصحيح: الصلاة على وقتها، إلا في العشاء الآخرة، أي فإن في تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل أجر زائد، فهو أفضل. لقوله عليه الصلاة والسلام: إنه لوقتها، حين صلاها في ثلث الليل، إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. في حديث أبي برزة أنه عليه الصلاة والسلام كان يستحب أن يؤخر العشاء، كما إنه يستحب تأخير الظهر في شدة الحر، ولذا قال: وفي شدة الحر، يعني للظهر، أي ويستحب تأخير الظهر في شدة الحر. دليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حديث المتفق عليه: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من سيف جهنم. في الحديث الآخر: إن النار اشتكت إلى ربها فقال بعضي بعضا، فأذن الله تعالى لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فأشد ما تجدون في الحر نار جهنم. في الحديث الآخر: أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من سيف جهنم. والحديث متفق عليه. والشرط الثالث من شروط الصلاة: ستر العورة بما لا يصف البشرة. ستر العورة بما لا يصف البشرة. ستر العورة في الصلاة شرط لعموم قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وفي الحديث الذي رواه أهل السنن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. فهذا دليل على أن ستر العورة واجب. المصنف رحمه الله جعل الضابط في ستر العورة هو ما لا يصف البشرة من الثياب، أي ما لا يشف عن البشرة ويبين عن لونها. والعورة في اللغة هي النقصان والشيء المستقبح، وتطلق على الخلل كما تطلق على السوءة. وعورة الرجل والمرأة هي سوءتهما. والعورة في الشرع القبل والدبر وكل ما يستحيا منه. وفي الحديث احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال ابن عبد البر: أجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريان. ونقل مثل هذا الإجماع ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، وقال: والله أمر بقدر زائد على ستر العورة في الصلاة وهو أخذ الزينة، فقال: خذوا زينتكم عند كل مسجد. فعلق الأمر باسم الزينة لا لستر العورة، إذانا بأن العبد ينبغي له أن يلبس أحسن ثيابه أحسن ثيابه وأجمع المسجد. وذهب الشوكاني إلى أن الأدلة تدل على وجود ستر العورة لا شرطية ستر العورة، لأن الشرطية حكم يحتاج إلى دليل غير الأمر الذي هو حكم تقليدي لاستثناء المرأة بورود الحديث في حقها. وقد رد بعض أهل العلم على الإمام الشوكاني إذا قال بالوجود دون الشرطية، لأن قالوا: كل واجب في العبادة هو شرط لصحتها. وقالوا أيضا إن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، وأن النهي يقتضي الكفاية، كما أنه يقال إن الأمر للوجود والواجب والفرض عند الجمهور مترادفان، وعليه فإن من ترك الفرض تبطل صلاته، والأصل أن عدم القبول يستلزم عدم الصحة. فإذا ثبت أن تارك ستر العورة صلاته غير صحيحة فقد ثبت معنى الشرط في وجوب في ستر العورة. قال الشيخ: عورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة، وذلك لحديث جرهد الأسلمي الذي ذكره البخاري تعليقا، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: غط فخذك فإن الفخذ عورة. حديث جرهد هذا أحوط، كما قال الإمام البخاري في صحيحه: حديث جرهد أحوط وحديث أنس أسمد. أما حديث أنس فهو قوله: إني لأنظر إلى بياض فخذ النبي عليه الصلاة والسلام وذلك يوم خيبر. والحديث رواه البخاري لأن ظاهره يدل على أن الفخذ، أو على أقل تقدير ما هو قريب من الركبة إلى الفخذ، ليس بعورة. وقد جاء عن علي رضي الله عنه مثل حديث جرهد، وجاءت أحاديث عدة رواها الدارقطني في سننه وصححها جماعة من أهل العلم تدل على أن عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة. وأما الحرة فكلها عورة إلا وجهها وكفيها، وذلك لقول عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قول عائشة فيما رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بثمار. وقيل إنه يجب على المرأة ستر كفيها في الصلاة، وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد. وقيل أيضا يجب عليها أن تستر قدميها، وهو قول مشهور أيضا، والدليل عليه ما رواه أبو داود وغيره. أم سلمة فسألت النبي عليه الصلاة والسلام: أتصلي المرأة في درع وخمار بلا إزار؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، إذا كان سافرا يغطي ظهور قدميها. وهذا الحديث رواه أبو داود ورجح وقفه، كما رواه الحاكم صححه على شرط البخاري ووثقه الذهبي والبيهقي. إذن لا يشرع ستر الوجه في الصلاة للمرأة إلا إذا كانت في حضرة رجال أجانب، أما الكفان والقدمان فالجمهور على تكفيهما. كما أن هناك رواية بجواز تشفيهما مع، وهناك رواية بجواز كشف الكفين دون القدمين. وقال الشيخ: وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة. والأمة يعني عورتها ما بين السرة والركبة، لا تتشبه في ذلك بالحرائر. وقال الشيخ: ومن صلى في ثوب منصوب أو دار منصوبة لم تصح صلاته، وذلك لأن شرط العبادة حينئذ كان امرا محرما، فاذا الثوب المغصوب او الدار المغصوبه لا يجوز للانسان ان يستعمله، فلا يجوز له ان يلبس الثوب ولا ان يلبس في هذه البقعه او الدار المغصوبه. فاذا صلى فيها فقد تعلق التحريم حينئذ بشرط الصلاه فلا تصح الصلاه، وهذا لقوله من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وفي المذهب قوم اخر بصحه الصلاه مع الاثم، هذا لان الامر لا يتعلق بركن من اركان الصلاه ولا بواجب من واجباتها، ولذلك لم يمنع صحتها كما لو غسل ثوبه بماء مغصوب او توضا به او صلى عليه ثياب محرمه كثياب الحرير، فانها لا تتعلق عندئذ بستر عورته، فان صلاته عندئذ لا تبطل وهي صحيحه. ثم انتقل الشيخ الى مساله اخرى فقال: ولبس الذهب والحرير مباح للنساء دون الرجال، والدليل على ذلك ما فاقه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: وقد خرج على اصحابه ومعه قطعه حرير وذهب، فقال: هذان حرام على ذكور امتي حل لاناثهم. والحديث رواه اهل السنن، وقال الترمذي: حسن صحيح. واما قول المؤلف الا عند الحاجه، فلعل مراده بالحرير أو ما يتعلق بلبس الحرير، فإنه يجوز لبس الحرير للحاجة، وقد رخص النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في لبس قميص الحرير لما اشتكوا القبلة، وكذلك في معنى من شكوا يعني القمل أو القمل، في معناه من يشتكي حكثت في جلده يعني شديدة أو ضرب أو نحو ذلك من الأمراض الجلدية التي قد يرخص لأصحابها